الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم القاعدة الرابعة، وهي آخر القواعد في هذا الفصل. قال المؤلف رحمه الله: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. ظاهر النصوص، تقدم معنا تعريف ما هو الظاهر. طيب، عرفنا الظاهر ما هو، فيجب أن نعلم أن ظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، يعني ما يسبق إلى ذهنك من معنى. أول ما تقرأ النص، ما الذي تفهمه منه؟ أول فهم يتبادر إلى، يغلب إلى الذهن، فهذا هو المعنى الظاهر. وإن احتمل معنى آخر فلا يكون ظاهرا. هذا معنى كلام المؤلف. قال: وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. يختلف بحسب السياق، يعني حسب الجملة التي يعني تذكرها الكلام، تضعه في جملة تامة من خلال الموضوع ومن خلال الجملة يفهم الظاهر. يفهم الظاهر كيف سقط الكلام، في أي موضوع وضعته، في أي جمل ركبته، هذا كله يدلك على المعنى المراد من الكلام. قال: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، أي في سياق آخر. هي كلمة واحدة، لكن إذا وضعتها في جملة ووضعتها في موضوع معين وسقتها فيه يكون لها معنى، وإذا وضعتها في موضع آخر يكون لها معنى آخر. قال: وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. كيفية تركيب الكلام، إذن هذه قرائن، قرائن تدلك على الظاهر من اللفظ، تدلك على الظاهر من اللفظ. سيمثل معنى المؤلف أمثلة تتضح بها الصورة. قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. هي لفظة واحدة، هي لفظة واحدة. عندما يذكر، تذكر لك القرية، ما المراد منها؟ هي من الألفاظ المشتركة، تطلق على سكان، على سكان القرية، وتطلق على الجدران والمباني التي في القرية. طيب، عندما تأتي في جملة كيف تفهمها؟ بناء على سياق الجملة يتضح لك ظاهر المعنى المراد. قال: فمن الأول، فمن الأول يعني معنى القرية المراد القوم. قال: فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. انظر الآن لفظ القرية، هذا جاء في هذا السياق، لأن هذه الجملة وهذا التركيب يدلنا على إيش؟ على معنى القرية. لماذا نحمل القرية هنا على معنى القوم لا على معنى المساكن، الجدران والبنيان؟ قال: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. من الذي يستحق الهلاك والعذاب؟ يستحقه الناس الذين عصوا الله سبحانه وتعالى ولم يطيعوه، فهم الذين يستحقون العذاب. لذلك فسرنا القرية هنا بمعنى القوم. قال: ومن الثاني، يعني بمعنى المساكن. قال قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. إنا مهلكو أهل هذه القرية، ماذا يريد بالقرية هنا؟ يريد المساكن، يريد الجدران والبنيان الموجود في القرية. يعني إنا مهلكو الناس الذين يسكنون في هذه المساكن. وهذا السياق دلنا على ذلك. فلما قال أهل هذه القرية عرفنا أنه يريد بالقرية المساكن. لا يمكن لأحد أن يفهم هنا أن القرية المقصود بها القوم، ولا أن يفهم في الآية السابقة أن القرية المقصود بها المساكن. إذن المعنى الذي غلب إلى الذهن وسبق في الأول هو القوم، وفي الثاني هو المساكن، هذا مراد المؤلف. قال وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. ما الذي فرق الآن بين قوله صنعت هذا بيدي وقول الله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي؟ لأن قال هنا في الأول قال بيدي، وفي الثاني قال بيدي، لكن الذي جعلنا نفهم المفارقة بين هذه اليد وهذه اليد هي الإضافة، هي الإضافة. لما أضاف اليد في الأول إلى المخلوق علمنا أنها يد ناقصة تليق بالمخلوق، ولما أضاف اليد في الثانية للخالق علمنا أنها يد كاملة تليق بالخالق تبارك وتعالى، فحصلت المفارقة بماذا؟ بالإضافة، بالإضافة. لما أضاف اليد إلى المخلوق علمنا أنها يد تناسبه، ولما أضاف اليد إلى الخالق علمنا أنها يد تناسب الخالق تبارك وتعالى، إذن لا تماثل اليد باليد الأخرى. قال ونقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذن التركيب المقصود به التقديم والتأخير في الكلام، ترتيب الكلمات ووضعها في الجملة على نسق معين يدلنا على معنى من المعاني المرادة. انظر إلى هذه الكلمات، ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، هذه الكلمات نفس الكلمات، ما عندك إلا زيد، 1 2 3 4 هي نفسها في الثانية، ما وزيد وإلا وعندك، لكن التركيب في التقديم والتأخير تغير فتغير معنى الجملة. في الأولى قل ما عندك إلا زيد، تنفي وجود أي أحد عنده إلا زيد فقط. أما الثانية فهي تثبت وجود زيد عنده ولا تنفي وجود غيره. قال المؤلف إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، هذه خلاصة الموضوع، ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وما الذي يجعل معنى من المعاني يسبق إلى الذهن عن المعنى الآخر؟ هي القرائن التي ذكرها المؤلف، التركيب والإضافة والسياق، هذه كلها قرائن تدلك على ظاهر المعنى المراد. قال وقد انقسم الناس فيه إلى 3 أقسام، يعني المعنى الظاهر. القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. هذا كلام جميل. الذين أخذوا بظاهر النصوص وجعلوا الظاهر هو ما يتبادر منها إلى الذهن هم أهل السنة والجماعة، فأبقوا دلالتها على ما ظهر منها وآمنوا به وصدقوا وسلموا لله تبارك وتعالى، ولم يقدموا عقولهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ آخر جملة من كلام المؤلف جميلة جدا، وركزوا عليها واحفظوها. قال والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. هذا رد على المميعة الذين يحاولون إدخال الأشاعرة في أهل السنة والجماعة، هذا باطل. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. المؤلف هنا إيش يقول لك؟ يقول لك لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا على من؟ على الذين اتبعوا السلف الصالح رضي الله عنهم. قال وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، هؤلاء الذين يسمون بأهل السنة والجماعة. أما من قدم العقل وجعله هو المعنى الصحيح وأبطل معنى نصوص الأدلة وحرف ظواهرها وادعى أن ظواهرها باطلة فأراد أن يحرفها، هذا ليس من أهل السنة والجماعة. أي أهل سنة؟ هو ما يعظم السنة، ما يعترف بالسنة أصلا في هذه الأمور. فإما أن يقول لك ضعيفة، أو أن يقول لك أخبار أحد لا يؤخذ بها في الاعتقاد، أو إذا كانت متواترة تحرف. أي أهل سنة هذا؟ نعم. قال المؤلف وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر. أجمعوا على ماذا؟ على الإقرار بظواهر النصوص والإيمان بالصفات التي دلت عليها. قال الذين هم السلف يعني، قال وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، كما يقوله أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، كلهم يقولون أن أدلة الصفات هذه مجازية، يعني أن ظاهرها ومعناها الحقيقي غير مراد، وإنما المراد منها معنى آخر فيحرفونها. قال إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، يعني الكيفية يكلونها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى كلامه. قال وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل ولا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها يعني بتحريفها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم. قال وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. قال الثاني، يعني عندما قال وهذا هو المذهب الصحيح، قال لوجهين: الأول ثم قال والثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، يعني الحق لا يخلو إما هذا أو هذا. قال والثاني باطل في قول غير السلف، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق، يلزم هذا القول ولازم باطل. قال ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. يعني بما أن هذا القول لازم لتغليط الصحابة أو قول بأن الصحابة تكلموا بالباطل، إذا كان يلزم عليه لازم باطل إذن فالقول باطل. قال وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم، هذا هو الحق، هذا دليل عقلي. قال المؤلف القسم الثاني: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وأولئهم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الآن ذكر القسم الأول وهم أهل السنة والجماعة الذين فهموا ظواهر النصوص كما أرادها الله تبارك وتعالى وعلى مقتضى اللغة العربية بالقرائن المذكورة معها من السياق والإضافة والتركيب، وفهموها فهما صحيحا، واتبعوا فيها سلفهم الصالح رضي الله عنهم، وهؤلاء هم أهل الحق، وذكر الأدلة على ذلك. ثم يذكر القسم الثاني من الناس وهم المشبهة، ثم القسم الثالث وهم المعطلة. قال هؤلاء المشبهة ماذا فعلوا؟ قالوا ظواهر نصوص الصفات تدل على أن صفات الله مشابهة لصفات المخلوقين، فجعلوا ظاهر اللفظ ظواهر النصوص القرآن والسنة كفر، لأن التشبيه كفر، فهم يجعلون الآن ظواهر النصوص كفر، فيقولون ظواهر النصوص تدل على إيش؟ على التشبيه، على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. وهذا الأصل قد توافق فيه المشبهة والمعطلة، إلا أن المشبهة التزموا بهذا الظاهر وقالوا بالتشبيه، والمعطلة قالوا هذا الظاهر باطل إذن يجب تأويله، يعني يجب تحريفه، أصلهم واحد. أما أهل السنة فلم يوافقوا على هذا، قالوا هذا باطل، الظاهر لا يمكن أن يكون كفرا، لا يمكن أن يكون باطلا، أنتم فهمتم فهما سقيما، ظواهر النصوص لا تدل على ذلك. لو فهمتم قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهما صحيحا مستقيما لما أدى بكم ذلك لا إلى التشبيه ولا إلى التعطيل. قال المؤلف الأول، يعني هذا باطل كلامهم الآن من وجوه، الآن باطل إيش؟ باطل أن يكون ظاهر النصوص يدل على التشبيه. قال الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ مستحيل، لا يمكن، لكن الخلل في عقولهم. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، يعني المباين عن المفارقة تماما، هذا له ذات وصفات، المخلوق له ذات وصفات تليق بنقصه، والله سبحانه وتعالى له ذات وصفات تليق بكماله. قال فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ لا يمكن هذا، لا عقلا ولا شرعا. قال الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. إذن لماذا؟ لأن السلف أعمق علما وأغزر وأفهم لخطاب الله سبحانه وتعالى ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبما أنهم لم يفهموا منها هذا الذي فهمته أنت أيها المشبه، إذن ففهمك باطل، يجب عليك أن ترجع فهمك إلى فهمهم. قال فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه، يعني الرد عليه من ثلاث وجوه. ويبدأ المؤلف بذلك. قال المؤلف: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، الذي خاطبنا بأدلة الصفات كنزول الله سبحانه وتعالى، ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، والذي خاطبنا بصفة اليدين أيضا، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، من الذي خاطبنا بهذه الأدلة التي تدل على الصفات؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا القائل ليس كمثله شيء. وعندما تريد أن تفهم كلام المخاطب يجب عليك إيش؟ أن تأخذ بكل كلامه، مش تأخذ بجزئية وتترك جزئية أخرى. كلام الله سبحانه وتعالى كله حق، ليس فيه شيء من الباطل، ولا يعارض بعضه بعضا، ولا يتناقض مع بعضه، لأنه كلام من عند العزيز الحكيم العليم. فإذا عندما تجد آية في أول القرآن وآية في آخر القرآن يجب عليك أن تفهمهما بناء على أنهما خرجتا من رب العالمين تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يكون بينهما تناقض واختلاف أبدا إلا في عقلك. فبآن بما أن الله سبحانه وتعالى قال ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وأخبر بأن له يدين، وأخبر بأن له عينين، وأخبر بأنه سميع عليم حكيم متكلم إلى آخره، بما أنه أخبرنا بهذا وقال لنا ليس كمثله شيء، علمنا من ذلك أن هذه الصفات ثابتة له وأنها لا تماثل صفات المخلوقين، انتهى الأمر، الأمر واضح. قال ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، أو يجعلوا له أندادا، يعني أمثال أيضا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق، يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، هذا هو الدليل الثاني. قال ثانيا أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، هذا الدليل عقلي علشان نقنع هذا الإنسان، نقول له الآن أنت تقول بأن الله سبحانه وتعالى ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فسيقول بلى، هذه بلى تقال جواب لسؤال منفي، أما جواب السؤال المثبت تقول نعم، لأنك إذا قلت في السؤال المنفي نعم معنى ذلك أنك تثبت نفيه لا تثبت إثباته. قال ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، إذا كان يعقل ذلك فيقول بلى، وإذا كان لا يعقل ذلك فيقول نعم. قال بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، يعني كما أنك تقول له ذات ونحن لنا ذوات، وذات وذواتنا تخالف ذات الله تبارك وتعالى وليست مثلها، كذلك قل في الصفات وينتهي الأمر. فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية من حيث الواقع، هذا موجود، انظر إلى النملة والفيل، من حيث الصفات النملة لها يد والفيل له يد، فهل هما متشابهان؟ قال فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، يعني إذا فهمت وأدركت أن هناك اختلاف بين المخلوقات عندما تسمى بنفس الاسم أو توصف بنفس الصفة وبينهما اختلاف كبير، فلماذا لا تفهم أيضا أن هناك اختلاف كبير بين صفة الخالق وصفة المخلوق، حتى وإن اتحدت التسمية بالاسم أو بالصفة. قال: مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. قال المؤلف القسم الثالث، الآن وصلنا إلى القسم الذي هو أكثر انتشارا من القسم السابق، المشبهة قليل، أما المعطلة فكثير. هذا القسم شره عظيم، وانتبهوا الآن إلى اتفاقهم في الأصل واختلافهم في كيفية التعامل مع هذا الأصل، وهو جعلهم ظواهر النصوص تدل على التشبيه. هذا متفق بين المشبهة والمعطلة، لكن المشبهة قبلوا بهذا وسلموا واعتقدوا، والمعطلة نفروا منه فردوا أدلة الكتاب والسنة وحرفوها لأجل ذلك. قال المؤلف: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، نفس الذين سبقوا، لكنهم استنكروا هذا فقالوا: ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات كالجهمية لا يثبتون اسما ولا يثبتون صفة لله سبحانه وتعالى، أم خاصا فيهما، تعطيل خاص في الأسماء وخاص في الصفات كالمعتزلة، أو في أحدهما كالأشاعرة وغيرهم. قال: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، يعني حرفوا النصوص عن ظواهرها وأتوا لها بنصوص بمعاني من عندهم، فقالوا: معنى استوى استولى، معنى اليد قالوا النعمة أو القدرة وما شابه، فصاروا يتلاعبون بنصوص الكتاب والسنة، فحرفوا الكثير والكثير جدا من نصوص الكتاب والسنة. لا يمكن هذا، لا يمكن أن تكون الكثير من أدلة الكتاب والسنة ظواهرها غير مرادة لو عقلوا هذا، لأن هذا ينافي وصف القرآن بأنه محكم وبأنه ظاهر وبأنه بين وأنه حج على الخلق. كيف هذا؟ يعني لو كانت هذه الظواهر غير مرادة، يعني أقل الأحوال ترد ولو آية واحدة تقول أن هذا الظاهر غير مراد حتى يزول الإشكال، وما ورد شيء، ولا هو من الفصاحة بمكان أن يكون هذا الحال. قال: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، سموه تأويل لأنه صرف لللفظ عن ظاهره لدليلهم العقلي، ودليل شرعي ما في، إنما أدلتهم العقلية الفاسدة أصلا، حتى عقولا عقلا هم أنفسهم يضطربون ويختلفون، كلهم يتحاكمون إلى العقل في هذا، لماذا اختلفوا واضطربوا؟ قال: وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. ليش؟ لعدم وجود الدليل، لأننا قلنا الفرق بين التأويل والتحريف صرف اللفظ عن ظاهره مع وجود دليل شرعي صحيح يسمى تأويلا، أما صرف اللفظ عن ظاهره لغير وجود دليل يسمى تحريفا. قال المؤلف رحمه الله: ومذهبهم باطل من وجوه. نقف هنا لأن المؤلف سيطيل الكلام في الرد على هذه الفرقة، نجله للدرس القادم إن شاء الله. الله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم القاعدة الرابعة، وهي آخر القواعد في هذا الفصل. قال المؤلف رحمه الله: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. ظاهر النصوص، تقدم معنا تعريف ما هو الظاهر. طيب، عرفنا الظاهر ما هو، فيجب أن نعلم أن ظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، يعني ما يسبق إلى ذهنك من معنى. أول ما تقرأ النص، ما الذي تفهمه منه؟ أول فهم يتبادر إلى، يغلب إلى الذهن، فهذا هو المعنى الظاهر، وإن احتمل معنى آخر فلا يكون ظاهرا. هذا معنى كلام المؤلف. قال: وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. يختلف بحسب السياق، يعني حسب الجملة التي يعني تذكرها الكلام، تضعه في جملة تامة من خلال الموضوع ومن خلال الجملة يفهم الظاهر، يفهم الظاهر. كيف سقت الكلام؟ في أي موضوع وضعته؟ في أي جمل ركبته؟ هذا كله يدلك على المعنى المراد من الكلام. قال: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، أي في سياق آخر. هي كلمة واحدة، لكن إذا وضعتها في جملة ووضعتها في موضوع معين وسقتها فيه يكون لها معنى، وإذا وضعتها في موضع آخر يكون لها معنى آخر. قال: وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. كيفية تركيب الكلام، إذن هذه قرائن تدلك على الظاهر من اللفظ، تدلك على الظاهر من اللفظ. سيمثل معنا المؤلف أمثلة تتضح بها الصورة. قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. هي لفظة واحدة، هي لفظة واحدة. عندما تذكر لك القرية، ما المراد منها؟ هي من الألفاظ المشتركة، تطلق على سكان القرية، وتطلق على الجدران والمباني التي في القرية. طيب، عندما تأتي في جملة كيف تفهمها؟ بناء على سياق الجملة يتضح لك ظاهر المعنى المراد. قال: فمن الأول، يعني معنى القرية المراد القوم. قال: فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. انظر الآن لفظ القرية، هذا جاء في هذا السياق، لأن هذه الجملة وهذا التركيب يدلنا على إيش؟ على معنى القرية. لماذا نحمل القرية هنا على معنى القوم لا على معنى المساكن، الجدران والبنيان؟ قال: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. من الذي يستحق الهلاك والعذاب؟ يستحقه الناس الذين عصوا الله سبحانه وتعالى ولم يطيعوه، فهم الذين يستحقون العذاب. لذلك فسرنا القرية هنا بمعنى القوم. قال: ومن الثاني، يعني بمعنى المساكن. قال: قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. إنا مهلكو أهل هذه القرية، ماذا يريد بالقرية هنا؟ يريد المساكن، يريد الجدران والبنيان الموجود في القرية. يعني إنا مهلكو الناس الذين يسكنون في هذه المساكن. وهذا السياق دعا دلنا على ذلك. فلما قال أهل هذه القرية عرفنا أنه يريد بالقرية المساكن. لا يمكن لأحد أن يفهم هنا أن القرية المقصود بها القوم، ولا أن يفهم في الآية السابقة أن القرية المقصود بها المساكن. إذن المعنى الذي غلب إلى الذهن وسبق في الأول هو القوم، وفي الثاني هو المساكن، هذا مراد المؤلف. قال وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. ما الذي فرق الآن بين قوله صنعت هذا بيدي وقول الله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي؟ لأن قال هنا في الأول قال بيدي، وفي الثاني قال بيدي، لكن الذي جعلنا نفهم المفارقة بين هذه اليد وهذه اليد هي الإضافة، هي الإضافة. لما أضاف اليد في الأول إلى المخلوق علمنا أنها يد ناقصة تليق بالمخلوق، ولما أضاف اليد في الثانية للخالق علمنا أنها يد كاملة تليق بالخالق تبارك وتعالى، فحصلت المفارقة بماذا؟ بالإضافة، بالإضافة. لما أضاف اليد إلى المخلوق علمنا أنها يد تناسبه، ولما أضاف اليد إلى الخالق علمنا أنها يد تناسب الخالق تبارك وتعالى، إذن لا تماثل اليد باليد الأخرى. قال ونقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذن التركيب المقصود به التقديم والتأخير في الكلام، ترتيب الكلمات ووضعها في الجملة على نسق معين يدلنا على معنى من المعاني المرادة. انظر إلى هذه الكلمات، ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، هذه الكلمات نفس الكلمات، ما عندك إلا زيد، 1 2 3 4 هي نفسها في الثانية، ما وزيد وإلا وعندك، لكن التركيب في التقديم والتأخير تغير فتغير معنى الجملة. في الأولى قل ما عندك إلا زيد، تنفي وجود أي أحد عنده إلا زيد فقط. أما الثانية فهي تثبت وجود زيد عنده ولا تنفي وجود غيره. قال المؤلف إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، هذه خلاصة الموضوع، ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وما الذي يجعل معنى من المعاني يسبق إلى الذهن عن المعنى الآخر؟ هي القرائن التي ذكرها المؤلف، التركيب والإضافة والسياق، هذه كلها قرائن تدلك على ظاهر المعنى المراد. قال وقد انقسم الناس فيه إلى 3 أقسام، يعني المعنى الظاهر. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. هذا كلام جميل. الذين أخذوا بظاهر النصوص وجعلوا الظاهر هو ما يتبادر منها إلى الذهن هم أهل السنة والجماعة، فأبقوا دلالتها على ما ظهر منها وآمنوا به وصدقوا وسلموا لله تبارك وتعالى، ولم يقدموا عقولهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ آخر جملة من كلام المؤلف جميلة جدا، وركزوا عليها واحفظوها. قال: والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. هذا رد على المميعة الذين يحاولون إدخال الأشاعرة في أهل السنة والجماعة، هذا باطل. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. المؤلف هنا إيش يقول لك؟ يقول لك: لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا على من؟ على الذين اتبعوا السلف الصالح رضي الله عنه. قال: وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. هؤلاء الذين يسمون بأهل السنة والجماعة. أما من قدم العقل وجعله هو المعنى الصحيح وأبطل معنى نصوص الأدلة وحرف ظواهرها وادعى أن ظواهرها باطلة فأراد أن يحرفها، هذا ليس من أهل السنة والجماعة. أي أهل سنة؟ هو ما يعظم السنة، ما يعترف بالسنة أصلا في هذه الأمور. فإما أن يقول لك ضعيفة، أو أن يقول لك أخبار أحد لا يؤخذ بها في الاعتقاد، أو إذا كانت متواترة تحرف. أي أهل سنة هذا؟ نعم. قال المؤلف: وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر. أجمعوا على ماذا؟ على الإقرار بظواهر النصوص والإيمان بالصفات التي دلت عليها. قال الذين هم السلف يعني، قال: وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر. فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، كما يقوله أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، كلهم يقولون أن أدلة الصفات هذه مجازية، يعني أن ظاهرها ومعناها الحقيقي غير مراد، وإنما المراد منها معنى آخر فيحرفونها. قال: إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، يعني الكيفية يكلونها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى كلامه. قال: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: ولا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، يعني بتحريفها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر، والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم. قال: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. قال الثاني، يعني عندما قال وهذا هو المذهب الصحيح، فقال لوجهين: الأول، ثم قال والثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، يعني الحق لا يخلو إما هذا أو هذا. قال والثاني باطل في قول غير السلف، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق، يلزم هذا القول ولازم باطل. قال ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. يعني بما أن هذا القول لازم لتغليط الصحابة أو قول بأن الصحابة تكلموا بالباطل، إذا كان يلزم عليه لازم باطل إذن فالقول باطل. قال وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم، هذا هو الحق، هذا دليل عقلي. قال المؤلف القسم الثاني، من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وأولئهم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الآن ذكر القسم الأول وهم أهل السنة والجماعة الذين فهموا ظواهر النصوص كما أرادها الله تبارك وتعالى وعلى مقتضى اللغة العربية بالقرائن المذكورة معها من السياق والإضافة والتركيب، وفهموها فهما صحيحا، واتبعوا فيها سلفهم الصالح رضي الله عنهم، وأولاهم أهل الحق، وذكر الأدلة على ذلك. ثم يذكر القسم الثاني من الناس وهم المشبهة، ثم القسم الثالث وهم المعطلة. قال هؤلاء المشبهة ماذا فعلوا؟ قالوا ظواهر نصوص الصفات تدل على أن صفات الله مشابهة لصفات المخلوقين، فجعلوا ظاهر اللفظ ظواهر النصوص القرآن والسنة كفر، لأن التشبيه كفر، فهم يجعلون الآن ظواهر النصوص كفر، فيقولون ظواهر النصوص تدل على إيش؟ على التشبيه، على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. وهذا الأصل قد توافق فيه المشبهة والمعطلة، إلا أن المشبهة التزموا بهذا الظاهر وقالوا بالتشبيه، والمعطلة قالوا هذا الظاهر باطل إذن يجب تأويله، يعني يجب تحريفه، أصلهم واحد. أما أهل السنة فلم يوافقوا على هذا، قالوا هذا باطل، الظاهر لا يمكن أن يكون كفرا، لا يمكن أن يكون باطلا، أنتم فهمتم فهما سقيما، ظواهر النصوص لا تدل على ذلك. لو فهمتم قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهما صحيحا مستقيما لما أدى بكم ذلك لا إلى التشبيه ولا إلى التعطيل. قال المؤلف الأول، يعني هذا باطل كلامهم الآن من وجوه، الآن باطل إيش؟ باطل أن يكون ظاهر النصوص يدل على التشبيه. قال الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ مستحيل، لا يمكن، لكن الخلل في عقولهم. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، يعني على المباينة عن المفارقة تماما، هذا له ذات وصفات، المخلوق له ذات وصفات تليق بنقصه، والله سبحانه وتعالى له ذات وصفات تليق بكماله. قال فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ لا يمكن هذا، لا عقلا ولا شرعا. قال الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. إذن لماذا؟ لأن السلف أعمق علما وأغزر وأفهم لخطاب الله سبحانه وتعالى ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبما أنهم لم يفهموا منها هذا الذي فهمته أنت أيها المشبه، إذن ففهمك باطل، يجب عليك أن ترجع فهمك إلى فهمهم. قال: فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه، يعني الرد عليه من ثلاث وجوه. ويبدأ المؤلف بذلك. قال المؤلف: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، الذي خاطبنا بأدلة الصفات كنزول الله سبحانه وتعالى، ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، والذي خاطبنا بصفة اليدين أيضا، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، من الذي خاطبنا بهذه الأدلة التي تدل على الصفات؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا القائل ليس كمثله شيء. وعندما تريد أن تفهم كلام المخاطب يجب عليك إيش؟ أن تأخذ بكل كلامه، مش تأخذ بجزئية وتترك جزئية أخرى. كلام الله سبحانه وتعالى كله حق، ليس فيه شيء من الباطل، ولا يعارض بعضه بعضا، ولا يتناقض مع بعضه، لأنه كلام من عند العزيز الحكيم العليم. فإذا عندما تجد آية في أول القرآن وآية في آخر القرآن يجب عليك أن تفهمهما بناء على أنهما خرجتا من رب العالمين تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يكون بينهما تناقض واختلاف أبدا إلا في عقلك. فبما أن الله سبحانه وتعالى قال ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وأخبر بأن له يدين، وأخبر بأن له عينين، وأخبر بأنه سميع عليم حكيم متكلم إلى آخره، بما أنه أخبرنا بهذا وقال لنا ليس كمثله شيء، علمنا من ذلك أن هذه الصفات ثابتة له، وأنها لا تماثل صفات المخلوقين. انتهى الأمر، الأمر واضح. قال: ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، أو يجعلوا له أندادا، يعني أمثال أيضا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق، يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، هذا هو الدليل الثاني. قال: ثانيا أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ هذا الدليل عقلي علشان نقنع هذا الإنسان، نقول له: الآن أنت تقول بأن الله سبحانه وتعالى ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فسيقول: بلى. هذه بلى تقال جواب لسؤال منفي، أما جواب السؤال المثبت تقول نعم، لأنك إذا قلت في السؤال المنفي نعم، معنى ذلك أنك تثبت نفيه لا تثبت إثباته. قال: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ إذا كان يعقل ذلك فيقول بلى، وإذا كان لا يعقل ذلك فيقول نعم. قال: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، يعني كما أنك تقول له ذات ونحن لنا ذوات، وذات وذواتنا تخالف ذات الله تبارك وتعالى وليست مثلها، كذلك قل في الصفات وينتهي الأمر. فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية من حيث الواقع؟ هذا موجود، انظر إلى النملة والفيل، من حيث الصفات النملة لها يد والفيل له يد، فهل هما متشابهان؟ قال: فسيقول بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ يعني إذا فهمت وأدركت أن هناك اختلاف بين المخلوقات عندما تسمى بنفس الاسم أو توصف بنفس الصفة، وبينهما اختلاف كبير، فلماذا لا تفهم أيضا أن هناك اختلاف كبير بين صفة الخالق وصفة المخلوق، حتى وإن اتحد أن اتحدت التسمية بالاسم أو بالصفة. قال: مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. قال المؤلف القسم الثالث، الآن وصلنا إلى القسم الذي هو أكثر انتشارا من القسم السابق، المشبهة قليل، أما المعطلة فكثير. هذا القسم شره عظيم، وانتبهوا الآن إلى اتفاقهم في الأصل واختلافهم في كيفية التعامل مع هذا الأصل، وهو جعلهم ظواهر النصوص تدل على التشبيه. هذا متفق بين المشبهة والمعطلة، لكن المشبهة قبلوا بهذا وسلموا واعتقدوا، والمعطلة نفروا منه فردوا أدلة الكتاب والسنة وحرفوها لأجل ذلك. قال المؤلف: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، نفس الذين سبقوا، لكنهم استنكروا هذا فقالوا: ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات كالجهمية لا يثبتون اسما ولا يثبتون صفة لله سبحانه وتعالى، أم خاصا فيهما، تعطيل خاص في الأسماء وخاص في الصفات كالمعتزلة، أو في أحدهما كالأشاعرة وغيرهم. قال: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، يعني حرفوا النصوص عن ظواهرها وأتوا لها بنصوص بمعاني من عندهم، فقالوا معنى استوى استولى، معنى اليد قالوا النعمة أو القدرة وما شابه، فصاروا يتلاعبون بنصوص الكتاب والسنة، فحرفوا الكثير والكثير جدا من نصوص الكتاب والسنة. لا يمكن هذا، لا يمكن أن تكون الكثير من أدلة الكتاب والسنة ظواهرها غير مرادة لو عقلوا هذا، لأن هذا ينافي وصف القرآن بأنه محكم وبأنه ظاهر وبأنه بين وأنه حج على الخلق. كيف هذا؟ يعني لو كانت هذه الظواهر غير مرادة، يعني أقل الأحوال ترد ولو آية واحدة تقول أن هذا الظاهر غير مراد حتى يزول الإشكال، وما ورد شيء، ولا هو من الفصاحة بمكان أن يكون هذا الحال. قال: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، سموه تأويل لأنه صرف لللفظ عن ظاهره لدليلهم العقلي، ودليل شرعي ما في، إنما أدلتهم العقلية الفاسدة أصلا، حتى عقولا عقلا هم أنفسهم يضطربون ويختلفون، كلهم يتحاكمون إلى العقل في هذا، لماذا اختلفوا واضطربوا؟ قال: وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. ليش؟ لعدم وجود الدليل، لأننا يعني قلنا الفرق بين التأويل والتحريف، صرف اللفظ عن ظاهره مع وجود دليل شرعي صحيح يسمى تأويلا، أما صرف اللفظ عن ظاهره لغير وجود دليل يسمى تحريفا. قال المؤلف رحمه الله: ومذهبهم باطل من وجوه. نقف هنا لأن المؤلف سيطيل الكلام في الرد على هذه الفرقة، نجله للدرس القادم إن شاء الله.